جايلكوا ومعايا نصيحة من قلبي خلصة ومريحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وإيمان ويقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من خليني في بيتك. ودائما في كل بداية نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا القلوب وأن يجعل في كلامنا الأثر والقبول، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يكون دعاؤنا وشعارنا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بتوحشونا كالعادة، وبنتظر من الأسبوع لأسبوع عشان ألتقي على انفراد بحضراتكم، وبنحاول إن إحنا زي ما تعودنا نناقش مشاكلنا داخل البيت، لأن هو ده الميدان الأساسي اللي بتنطلق منه كل المشاعر، سواء إيجابية أو سواء سلبية، وبتؤثر بالتالي على إنتاج الفرد على كل المستويات، إنتاج أخلاقي، إنتاج يعني بنائي في مجال شغله كده. بيخرج الإنسان على حسب شحنته أو الطاقة اللي امتلأ بها قلبه، إما إيجابية فبيعطي أكثر ويكون إنسان متفائل، إنسان محب للمجتمع للناس وهكذا، بيحمل شحنة سلبية بالتالي ده بينعكس على مزاجه، على أفكاره، على صحته، وبالتالي على أدائه في واقع حياته. فعشان كده بنقول البيوت ميادين مهمة جدا، إما تبقى ساحة للخير وللجهاد وللعطاء ومضخة للحسنات والأجور والمثوبات، وإما والعياذ بالله تكون ساحة قتال وعراك وصراع، وهذا ما لا نتمناه أبدا لبيوت المسلمين التي ينبغي أو من المفترض أن تكون قد أسست على تقوى من الله ورضوان، ودائما يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، ويصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤدى فيها عبادات مختلفة أعظمها عبادة المودة والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى آية بين هذين الشريكين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن الحقيقة النهاردة وأنا دائما يعني بأضطر إن أنا أتناول سلبية معينة فرضت نفسها على واقعنا وعلى بيوتنا وعلى مشاكلنا وعلى سلوكنا، لكن ما بيبقاش ده هدفي، لأن دائما يعني أحاول أن أخذ منحى التفاؤل في حياتنا. ليه؟ لأن الناس مش ناقصة يعني زي ما بيقولوا، والهموم كثيرة والضغوط، فمش عايز أقلب فيما يعرفه الناس، إنما مهمتنا أن نحاول التخفيف وتبسيط المشكلات وتفككها بالراحة كده وبهدوء، حتى نستطيع أن احنا نصل إلى حل، فإن لم يكن على الأقل نتخفف من ضغط هذه المشكلة. وكلامي كله طبعا بيدور حول العلاقات الزوجية وأثرها في واقع الحياة. مسألة الانفصال أو اللفظة الصعبة على نفوس الأزواج سواء رجل أو امرأة، كلمة الطلاق. كلمة الطلاق هي ليست سلاح للتهديد، وليست كرة قدم نلعب بها سواء بنهزر أو واخدين المسألة جد أو بنهدد مش عايزها تروح لأمها أو لأختها أو لكذا فيبقى ما فيش غير سلاح الطلاق. اللي بقوله ده شايع للأسف الشديد في كثير من أخلاق الناس، وأصبحت في عملية استخفاف أو استهانة بهذه اللفظة، ويرتاد كثير من الرجال وربما كثير من النساء إلى أئمة المساجد وإلى كل من يعتبرونه شيخا يصلي بالناس عشان يسألوه أنا طلقت مراتي أو قلت لها كذا ومعرفش إيه وعلي كذا فإيه الحكم وهكذا، وسواء بقى المفتي بيفتي بعلم أو بغير علم، إنما صار من عموم البلوى هذه المسألة. فمن أخطر الأمور الاستخفاف بهذا الحكم اللي رب العالمين سبحانه وتعالى سمى الميثاق الغليظ، اللي هو وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، اللي هو العلاقة الزوجية. الاستخفاف بها وتناولها كثيرا جدا ده مؤشر خطر إن, إن, إن هذا الحبل المتين أو هذا الميثاق الغليظ بدأ ما يبقاش غليظ، بدأ يبقى رفيع ويتخفف ويدوب ويوشك على الانقطاع. لازم ننتبه جدا يا جماعة لهذه المسألة، إن هذا الميثاق الغليظ لا يبقى غليظا، هو غليظ من أول الأمر عند الله سبحانه وتعالى. ويعني الزوج وضع إيده في يد ولي الأمر الزوجة على اسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنبدأ البداية دي، وبعد كده ما بنكملش على ما عاهدنا الله تبارك وتعالى عليه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ودايما بقول أنا مش دعوتي دعوة مثالية ولا بتكلم عن نماذج طوبوية يعني لازم نبقى على مستوى، لا احنا في الواقع بتاعنا، لكن بنحاول ان احنا نتناوله بواقعية شديدة وليس بعيدا عن اسلامنا وعن ديننا وعن القيم التي لا انفكاك لنا عنها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. الدين مش مسألة اهواء، ابقى شوية اخد بيه وشوية ما اخدش بيه، مفيش كده. لكن يظهر مفهوم التقوى اكثر في مسألة العلاقات الزوجية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية، الحكم بالانسان ده خير، في خيريته لاهله عليه الصلاة والسلام، فقال انا خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. ويبدو ان احنا لما بنسمع هذه الاحاديث الكثيرة في الخطب وفي الفضائيات وفي البرامج الدينية والاسلامية وكده تعودنا عليها، لكن الواقع بيقول في احيان كثيرة غير كده، غير اللي احنا بنسمعه، ومناخدش المسألة بهذه الجدية وهذه القوة، خذوا ما اتيناكم بقوة. عشان كده بتبقى الحياة اهي ماشية وخلاص، او بناخدها بشيء من الرخص، يعني بتبقى رخيصة في نظرنا، التضحية بها ما اسهل ما يكون، او الصبر عليها بيبقى صبر بلا احتساب يعني تحت اي ضغوط اجتماعية. لا، ده كلام يجيب ضغط ويجيب سكر ويجيب امراض معروفة في العصر، لكن احنا مش متجوزين عشان نمرض بعض ولا ننتقم من بعض ولا ممكن نغلط، وارد ان ده يحصل. يعني دائما بذكر هذا البيت، من ذا الذي لم يعصي قط ومن له الحسنى فقط. ورب العالمين سبحانه وتعالى يعني نادى عباده المسرفين على أنفسهم وقال لهم يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هنا مش بيكلم الصوام ولا قوام الليل ولا الطائعين ولا العابدين، لا، بيكلم المسرفين، باب لكم مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وربنا سبحانه وتعالى جعل سلوك المغفرة طبع عند المسلم حتى للذين لا يرجون أيام الله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فإذا كان الإسلام دعانا أن نغفر للذين لا يرجون أيام الله ونتسامح معهم عسى أن يتوبوا ويؤوبوا وينيبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فما بالكم بالعلاقة التي تحتاج إلى كثير من العفو وإلى كثير من المسامحة وإلى كثير من الصدق والاعتذار بلا مكابرة وبلا ترصد وبلا اصطياد أخطاء وبلا كذا وكذا وكذا، لأن ما حدش معصوم مننا، احنا كلنا وارد ان احنا نخطئ، لكن الاعتراف بالحق فضيلة كما يقول المثل. وحتى في العلاقة بالله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم جعل سيد الاستغفار اللي هو في قمة الاعتراف بالذنب، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، يعني أعترف وأقر أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فده سيد الاستغفار، هذا الدعاء وهذه الضراعة لها مكانة خاصة في سياق الأذكار الصباح والمساء وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها فيها كمال الاعتراف بالذنب بين يدي الله تبارك وتعالى. إنما الحياة الزوجية ما هياش قاعة محكمة فيها محاكمات وفيها نيابة وفيها تحقيقات وفيها ده كله بيخصم من المودة والرحمة، إنما يبقى فيها سيولة، فيها غلطات وارد، فيها إن إحنا نقصر في حق بعض، ده بيكمل ده، مفيش معايرة، مفيش تربص، مفيش أنا الأحسن، مفيش كذا كذا، لا في اعتراف بالجميل، في كذا، يعني في سهولة. إنما الحياة لما تبقى دائما جافة وتبقى ناشفة وفيها ترصد وفيها اصطياد وفيها كذا، طب الناس تتنفس في أنهي هواء؟ كده الهواء تلوث، وبالتالي بينعكس على الأولاد عقد نفسية ممكن ما يعبروش عنها دلوقتي إذا كانوا صغيرين، إنما بتظهر في سلوك عنيف غير مبرر غير مفهوم. العيال أشقية كده ليه؟ العيال كأنهم بينتقموا من الوالدين وهم يعني وإحنا مش فاهمين القصة إيه، متوترين من حالة الصراع الدائم بين الأبوين، فمنعكس عليهم. إذا كان الأب هادي شوية وعاقل شوية بيتحمل على أعصابه عشان يفوت الفرصة، إذا كانت الأم فيها شيء من الغباء وشيء من العجلة وفي شيء من الاستقرار وشيء من فضح الأمور بتأثر في أولادها، هي بتشفي غليلها هي بس على حساب الأطفال. إذا كان الزوج عنده رعونة وعنده صوت عالي ويطلع اللي عنده، مش مهم هذه النفوس الطرية، مش مهم نقطع فيها ونلوثها وبتاع، ده كلام في منتهى الخطورة لا يليق أبدا بالبيوت المسلمة. إذا كان حاصل حاجة نقف ونشوف، عايزين نكمل صح، نحاول نكمل، ناخد بإيد بعض، ننشل بعض من الواقعة اللي حصلت دي. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذة حورية من الجزائر، السلام عليكم أخت حورية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك. أهلا
بك أستاذ مصطفى.
تفضلي.
اليوم أتطرق إلى أخطاء تقع فيها بعض الزوجات.
نعم.
فبعض الزوجات حين تكون مخطوبة وتحدث مواقف سيئة من خاطبها تجدها تتغافل عن الأمر وربما تلتمس له الأعذار، ليس لأنه يستحق أن تستمر معه بل خوفا من كلام الناس. المرأة نفسها لما تدخل بيت الزوجية وتحدث مواقف أقل حدة من تلك السابقة، هذه المرة تقيم الدنيا ولا تقعدها بحجة كرامتي وتملأ بيتها نكدا. لهذه المرأة أقول تعقلي يا أختي، ومثلما حافظت على هذا الرجل خاطبا حافظي عليه زوجا، فاليوم يربطكما الميثاق المقدس. من بين الأخطاء أيضا لما تحدث مشاكل بين الزوجين وتصل إلى رفع اليد على الزوجة، هل تعلمون متى يتصاعد الموقف ويتفاقم؟ حين تخرج المرأة عن طبيعتها فتقف ضدا وندا في مواجهة الزوج، فيرى أمامه رجلا وليس امرأة، وهنا تفتح أبواب العراك والصراع. فلو التزمت الصمت أو لو التزمت الصمت وابتعدت عن العناد لأتى بعدها يعتذر إليك، وحتى وإن لم يعتذر فسوف يستحي على نفسه ويعدل من سلوكه. وعلمي أن الزوجة الصالحة هي التي تهدئ من عصبية زوجها لا التي تزيد من إشعال النار، وإلا فلماذا أودع الله فيك تلك الرقة وذلك اللطف؟ إذن فلا تنسي يا أختي أنك أنثى ولا تتخلي عن أنوثتك الجميلة، فأنت بها قوية. وفي الأخير أقدم نصيحة لكل الزوجات، اجعلي من علاقتك بربك دعاء للإصلاح بينك وبين زوجك، ومن معاملتك لزوجك طلبا لرضا ربك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا حورية دائما تأتينا بالخلاصة، يعني جزاك الله خيرا. ونقطة أشارت ليها نقطة مهمة جدا، ما أسميه أنا عند المرأة بالضعف الجميل. يا ترى المرأة، وبكل صراحة الزوجة في زماننا، يعني هل ملاحظة نفسها في القصة دي؟ طبعا كثير من الزوجات، بتكلم على بعض النماذج اللي ربما شاعت، اللي هي بتمارس مش المسؤولية، لأن هي مسؤولة بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يبقى في راعي ورعية. ثم فصل عليه الصلاة والسلام في نفس الرواية نفس الحديث ويقول كده صلى الله عليه وسلم: فالزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته. والدائرة الثانية: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. إذن إحنا وإحنا بنمارس المسؤولية عن حياتنا الزوجية، مش الزوج هو المسؤول فقط، الزوجة كمان مسؤولة. لكن الزوجة لها صفات مفترض انها تكون صفات مختلفة، انها تمارس وتبقى ملاحظة قوي قصة ضعفها. ضعفها مش من لاجل ان تقهر او يهضم حقها، لا، الشريعة كفلت حقوق المرأة من الاول للاخير. الى والرسول صلى الله عليه وسلم حرج في الضعيفين، النبي قال كده: المرأة واليتيم، يعني حذرنا ان نهضم حقوقهما. لكن المرأة التي تترجل ملعونة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، تفهموا القصة على انها المرأة تلبس ملابس الرجل بقى، لا، التشبه في الصوت وفي الحركات وفي في 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 الطباع، لا. المرأة جمالها في رقتها في ضعفها، والزوج عليه ان يؤكد هذه الرقة وهذا الضعف وهذا الجمال. الزوج إذا اعتبر أن ضعف المرأة وسيلة لقهرها، تضطر أنها تدافع عن نفسها، تتحول إلى رجل، إلى ند. من هنا بتخصم المرأة من نفسها، ويحرم الرجل نفسه من جمال ضعف المرأة. دي مسألة وبعد مهم جدا عايزين نلاحظ. معنا اتصال. أستاذة زينب من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا يا شيخنا كل خير، وأرجو أن أنت تبلغ الناس أن هي تشارك في الحملة المليونية للشيخ وجد غنيم، وتدعي للجيش المصري.
حاضر،
ياريت.
حاضر، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يكرمك. اعتقد ان احنا هنا في قناة الناس يعني في رسائل كثيرة بتدعم هذه الحملة لعودة الدكتور الداعية الكبير الشيخ وجدي غنيم، الذي طالت غربته عن بلادي. وانا كنت في اتصال معاه من فترة بصدد برنامج معين، فيمكن كنت سبب في ان يعني كاد ان يبكي يعني. فبقول له يعني اكيد وحشك هوى مصر يا دكتور وجدي يعني. فكأن الرجل بكى وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. أسأل الله أن يرد غيبته بإذن الله تبارك وتعالى، ويمارس دعوته بعد هذه الثورة المباركة وأفاق الحرية، ولعل الله سبحانه وتعالى يزيد من الأجر. فطبعا نحن ندعم هذه الحملة، عودته وعودة الدكتور الضرير الدكتور عمر عبد الرحمن، وكل مغترب يعني ومستضعف يرده ربه سبحانه وتعالى إلى بلده وإلى دعوته سالما غانما معافا يا رب العالمين. فبنقول أختنا حورية لفتت نظرنا إلى قصة الضعف. العلاقة دي مطلوب أنها تقوم على هذه القوة عند الرجل والضعف عند المرأة، والقوية يحتوي الضعيف. وقصة العوج عند المرأة قصة ممتعة، فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج. وبعض العلماء قال لك المرأة في قمة حنانها كأم يعني، وهي بترضع ابنها بتميل بتنحني حتى يستطيع الولد أن يأخذ منها عصارة حنانها، يعني تبقوا شايلات حضنها كده زي ما بنشوف يعني النساء والزوجات والأمهات بيعملوا. فهذا العوج يؤدي إلى نتيجة يعني رائعة جدا، إذا فهمنا المسائل بدون صراع فكري وبدون فلسفة وبدون مؤتمرات وندوات ونستورد حاجات من، لا، المرأة بطبيعتها مسالمة، بتاخد الحياة ببساطة، بتتحمل مع زوجها، المرأة اللي احنا شفناها ونعرفها الطبيعية السوية. انما اللي حط راسها براس جوزها وكل كلمة وراها رد، دي بتأثر العلاقة وتأثر مدة تواصلها مع مشاعر هذا الزوج، والأسف بتؤدي الحياة إلى 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 يعني انفصال هذه الحياة في الغالب. يعني ناخذ اتصال. السلام عليكم، أخونا محمد من المين، من منيا. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة أنا حضرتك، كان في بداية سمعنا حضرتك.
سمعك، بس وطي التلفزيون شوية بعد إذنك.
حاضر يا فندم. كان في بين فترة أول الزواج، كان في الزواج حصلت مشكلة في الزفاف بيني وبين والدتي والكلام ده كله، ومراتي مش عارفة تروح لعندي عند والدتي. هل دوت شرعي ولا أسيب مراتي براحتها؟
طب في مشكلة يعني بينهم، زعلانة من حاجة؟
يعني مثلا كل ما يحصل زعل بيني وبين مراته ولا بتاع، فتقول امك المسلطات بالنسبه ان هي ما بتروحش ولا تيجي ولا الكلام ده كله.
طيب حاضر، ارد عليك يا اخي. برضه دي مشكله يا جماعه، ان مساله سوء يعني تتبني العلاقات الاسريه. مفترض ان الزوجه دي دخلت عشان يبقى في ليها حما، الحما دي ام تانية، وابو الزوج ده اب تاني لها، في أرحام عمالة تتشعب. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. بناء العلاقات الأسرية على سوء الظن في بعض الزوجات كده، كانت الزوج مثلا يجي زعلان من زوجته أو بينتقدها في شيء أو كذا، طبعا أنت كنت عند، أنا عارف أنت جاي منين وهكذا، يوم طبعا لكم أن تتخيلوا رد الفعل أنها بتسيء إلى أهله، إلى أمه، سواء بشكل مباشر صريح او بالغمز والغمز، وده كلام مؤذي جدا، كلام يعني اسمحوا لي اقول انه مش بس مؤذي، يصل الى درجه الزهق والقرف من الحياه. لكن الزوجه الذكيه هي اللي بتسعى للتواصل مع اهل الزوج ليكونوا لها سند حينما يقصر الزوج. في زوجات بتعمل كده وتنجح في ده جدا، يعني ان تتواصل مع اهله مع امه وكذا وكذا. اذا قصر الزوج وحصل مشكله، لا ده هي معاهم محضراهم، مش بس في المشاكل، تبقى دايما متواصله معاهم، فيكون لها يكون لها ظهر، لانها مجرد خروجها من بيت ابوها بيبقى هي زوجها واهل زوجها هم البدائل على فكره يعني. فالزوجه الذكيه هي اللي بتدعم نفسها بالتواصل مع اهل الزوج، مش تاخد الزوج وتبقى قطيعه عن الاهل، ده مش زواج، ده افساد في الارض. فلعسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم، ده قرين ده. السلام عليكم ورحمه الله. معنا اتصال. ام عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هقول لك زي ما بنقول لغيرك، وطي التلفزيون.
انا عندي مشكله.
طب لو سمحتي وطي التلفزيون بعد اذنك شويه.
ماشي حاضر. طيب حاضر، شكرا.
تفضلي.
لو سمحت، انا زوجة رقم 3. ف يعني جوزي سايبنا بقاله حوالي 5 شهور او 6 شهور. ف يعني في مشاكل كبيرة قوي، مش عارفة اعمل معاه ايه. يعني سايبني مش بيسأل عليه، هو بيبعت لنا مصاريف، واحنا قلنا خلاص طالما هو عاوز كده ماشي، بس في اي مشوار انا عاوزه اخرج لازم اتصل بيه استاذنه، ساعات ما يردش. فمش عارفه يعني هل ما ينفعش ممكن اخرج من غير ما استاذنه؟
لا يعني استاذنيه، طب ما يرد، ابعتي له رساله يعني تواصلي معاه، او يكون هو يعني مديكي بقى زي ما بيقولوا كده كارت اخضر، يعني انا عايز اخرج اجيب حاجه بتاعه كده لازم اتصل، ولا سامح لي يبقى كده خلاص مديكي اذن عام يعني للخروج،
يعني كده يبقى اذن عام.
يعني بس بالتفاهم معاه، يعني مش كل ما تدوري عليه ما تلاقيهوش وهكذا يعني. وبعدين عندك سؤال تاني يا اختي الكريمه؟
والله هو الموضوع شرح طول، يا ريت لو رقم تليفون فترتك يعني.
طيب في الكنترول يدوك الرقم ان شاء الله. طيب معنا الاخ ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم الشيخ؟
اهلا وسهلا استاذ ابراهيم.
اهلا بحضرتك. حضرتك كنت حضرتك متجوز، تمام؟ وطبعا المدام قالت عليها بكده يمين، انا مش فاكر اليمين ده، مش فاكر بسبب ايه. تمام. واليمين الثاني طبعا انا كنت صراحه ربنا متخانق معاها. تمام. ورمت عليا مثلا، رمت عليا الكاوتش ورمى عليا يمين.
تمام.
تمام. واخر طلعه برضو كده طلعت اخر طلعه. بس حضرتك المأذون انا بطلع، ما يعني ما جاش يعني ما سالنيش ان انت طلعت قبل كده والكلام ده كله، او ما كانش انا دماغي.
طب انت متاكد انك طلقتها ثلاث طلقات؟
لا يا فندم، يومين رحت رديتهم.
يعني ايه رديتهم؟ يعني انت قلت لها انت طالق؟
اه.
تمام. طب انا هرد عليك. انا طبعا مش معني بالرد على الفتاوى الفقهيه، لان دي طبعا متروكه لبرنامج فتاوى الناس الفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ سامي السرساوي، علماءنا اليوميين معانا في هذه القضايا. فأنا بس عايز لفت نظري الأخ إبراهيم، وأنا عايزه برضو يتصل بالسادة العلماء، يعني يوميا برنامج فتاوى الناس يعني بيجيب عن أسئلة يعني مثل هذه، كل الأسئلة اللي بترد من السادة المشاهدين حضراتكم، أن مسألة رد اليمين دي برضو من البلاوي الشائعة. واحنا بمناسبة ان احنا بنتكلم على قصة الطلاق، ويمكن عنوان الحلقة اذا كان نزل على الشاشة مثير شوية، لكن الكلام خدنا حفل الطلاق، وهقول لكم ايه قصة حفل الطلاق دي باذن الله. مسألة رد اليمين، الزوج يعني ربنا عز وجل قال الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، والفاظ القرآن شديدة الرقة والعذوبة والجمال والإبداع. الطلاق مرتان، عدد الطلقات، أنت طالق ده اسمه طلاق صريح، لا يفتقر زي ما بيقول الفقهاء، لا يفتقر إلى نية، يعني ما نسألوش أنت نيتك إيه، لأن لفظ الطلاق صريح لا يحتمل التأويل. غير بقى علي الطلاق أو كده، وأرجو أن الإخوة المتصلين ما يسألونيش في القصة دي، فيسألوا العلماء في فتاوى الناس عشان دي فيها تفصيلات فقهية. لكن اني انا بتكلم رد اليمين، يعني ايه رد اليمين؟ اليمين اذا وقع وافتى المفتي، رحت وقلت ده يمين وقع، ما يقولكش لا ده في كفارة، دي قصة تانية. انما رد اليمين انه خلاص ما يمين وقع في شريعة الله، يجي شيخ تديله 30 جنيه في المسجد ويقولك مثلا لا خلاص كده روح انت، ده كلام خطير بيعيشك في الحرام، دي مصيبة عايزين ننتبه ليها، ويمكن برضو نفرد ليها عن سلوك الناس في مسألة الطلاق. مش بنتكلم في أحكام الطلاق الفقهية، ده شأن فتاوى الناس. معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ازيك؟
الحمد لله. أخت وداد تفضلي.
أخبارك إيه؟
الحمد لله رب العالمين. تفضلي يا أخت الكريم.
ممكن مداخلة؟
أهلا وسهلا تفضلي.
على الأمهات أن يعلم أن من الواجب عليهن أن يبصرن بناتهن بحقوق أزواجهن، وأن تذكر كل أم من ابنتها في هذه الحقوق قبل زفافها، سنة النساء السلف الصالح رضي الله عنهن، لأن كثيرا من بناتنا اليوم لا يعلمن على الزواج إلا شكل الخاتم وحفل الزفاف، لذلك علينا توعيتهن.
كان نفسي المكالمة يعني المداخلة تكتمل، لكن وصلت الرسالة. الأخت وداد بتقول يعني وصية للأمهات أن يكون لهم دور في نصيحة البنت قبل أن تزف إلى زوجها، محتاجة نصائح، بس ياريت تبقى نصائح للتعمير وليست للتخريب، لأن الأم السوية هي اللي عايزة بنتها تعيش وتعمر وكذا وكذا، ولازم تستحملي وتفوتي وما وتكوني كذا في بيتك وهكذا، دي النصايح الامهات اللي عايزين بناتهم تعيش. انما لا، ما تخليش حد يتدخل في حياتك، وام اوعي تديها فرصه من اول يوم كده، خلي ليكي شخصيه. ما اعرفش الكلام بقى الالغام اللي هي بتشيلها لها وراح البيت فشويه وترجع لها تاني، ولا حول ولا قوه الا بالله. فاحنا عايزين نقول ان قصه الطلاق في الشريعه دي مساله يعني ده أحكام غليظة، وحدود الله سبحانه وتعالى ذكرت كلمة الحدود فيها في أكثر من موضع في سورة البقرة وغيرها. وانت تعجب ان القرآن الكريم لم تنزل سورة في القرآن باسم الزواج، لان الأصل في الأشياء الإباحة، يعني ده أمر فطري معروف، ومع ذلك الإسلام. يعني أنا بقعد أتأمل حقيقة وأقلب صفحات المصحف كده في سورة البقرة ألاقي 3-4 صفحات كده بتتكلم على الأسرة بملامحها وتفاصيل في منتهى العجب ومنتهى الإبداع. أقول آه لو إحنا فعلا بنطبق القرآن ده فعلا عملي في حياتنا تبقى حياتنا منظمة ومرتبة. الزواج له حكم له تفاصيل، العلاقة الزوجية حتى القرآن بيتتبع مرحلة ما قبل الزعل ويسميها نشوز، ويقول لك في نشوز للزوجة ده معروف، يقول لك زوجة ناشز، لا يقول لك انتبه ده في زوج ممكن يبقى ناشز كمان، زوج الراجل ينشز هو يعني معصوم، ما هو النساء شقائق الرجال، ما عندناش فرق في القصة دي، والعمل الصالح بيتقاسموا هما الاثنين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أهما في تساوي أهو. فتلاقي القرآن يقول لك وإن امرأة خافت، لا خلينا المشهور المرأة نشوز المرأة، يجي القرآن يقول لك إيه واللاتي تخافون نشوزهن، مش اللاتي نشزن بالفعل، لا اللي انتوا خايفين يفلتوا بقى خلاص، يعني يبلغ النشوز بقى مداه فده خطر، واللاتي تخافون نشوزهن من خلال سلوك معين اعراض معين في جفاء في كذا في عناد، لا في مراحل اهو، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قصة الضرب انا عملت حلقة فيها، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. طب ده نشوز المرأة معروف وفاهمين ان بس هي المرأة اللي تبقى ناشز، لكن لا في الرجل ايضا ممكن ينشز يا جماعة، ربنا عز وجل يقول وإن امرأة برضو خافت، ما تستناش لما يحصل، وإن امرأة خافت من بعلها يعني من زوجها من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. إيه العرض العظمة والجمال والتتبع للإشارات والحركات والزعل والملامح. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أستاذة أسماء. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نعم. فعايز اقول ان تلاقي القرآن وضع ملامح، واحنا يعني ايه نقرا القرآن ختمة واثنين وثلاثة في رمضان وما ننتبهش للقصة دي، بنقرا بس تعبد بالالفاظ والتلاوة بناخد اجر، لكن التدبر لانه دي احكام ودي شريعة، والقرآن لامس حياتنا حتى في العلاقات الخاصة جدا في الفراش الداخل القرآن معانا وبينظم لنا وبيقول لنا ليكوا ثواب هنا وليكوا في عقوبة واحذروا، الموضوع فيه تفاصيل، احنا مش متروكين لأهوائنا ولا مزاجنا، الإسلام بيستلم الإنسان المسلم اللي دخل بقلبه في الدين رجل أو امرأة بيستلمه من أول اليوم من أول ما يصحى ويسلمه للنوم بمنهج طول 24 ساعة على منهج متكامل. الكلام ده مش بنقوله مجرد عاطفة بنقولها، ده تشريع موجود في تفاصيل وفي ثنايا القرآن الكريم بشكل رائع ومبدع وجميل وبديع، لأن كلام تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. أختنا نهلة السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أهلا.
مرحبا بك يا شيخنا، بارك الله فيك وزادك الله علما.
وإياك يا بارك الله فيك.
لو سمحت لي بهذه المشاركة فأقول بداية لا شك أن الكلمة خطرها جسيم وشرها عظيم.
نعم.
لذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه لا يلقي لها بالا فترفعه في الجنة درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. وأنا أرى والله أعلم أن من أخطر الكلمات بعد كلمات الشرك كلمة الطلاق، لما يترتب على هذه الكلمة من خطر عظيم وضرر جسيم، يبدأ بفساد الأسرة وإفسادها وتفككها ثم إفساد المجتمع بعد ذلك. لذا فأنا أريد أن أوجه رسالة لأخوات النساء وأقول لكل امرأة فكري مرة ومرتين وألف مرة قبل أن تطلب الطلاق من زوجك، وأذكر لكم قصة أخت فاضلة اتصلت بي وقالت طلبت الطلاق من زوجي أكثر من مرة لكنه كان يعترض في كل مرة، وحينما وافق ندمت أشد الندم وعرفت خطورة هذه الكلمة وتمنيت أن لو سكت عنها. فذكري يا أختاه، كما أريد أن أوجه رسالة للرجال أيضا وأقول لكل رجل، لقد أعطاك الله القوامة لأنك صاحب عقل وحكمة وذكاء وخصمة، فقدر هذه الأمانة وكن أهلا لهذه الأمانة وقدر ما أعطاك الله إياه. وقبل أن تتخذ قرار الطلاق عليك بأمور، أولها دراسة الأمر جيدا والنظر إلى أبعاد الأمور وأضرارها ومنافعها. ثانيا وشاورهم في الأمر، شاور ذوي العقول والنهى، قل لهم إن زوجتي فيها كذا وكذا وكذا، واصدقهم في السؤال حتى يصدقوك في الجواب. وكما قال الإمام سيدنا علي رضي الله عنه، لا تشتكي الداء إلا لمن تجد البرء عنده. ثالثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، أعني صلاة الاستخارة. وثم أمر أريد أن أعلق عليه، وهو حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أقول هذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد حلال يبغضه الله سبحانه هذا. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأخت نهلة بتتميز بالبيانات القوية المحكمة، جزاك الله خيرا وجعله الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتك، وهذه نصيحة يعني خالصة تصل إلى القلب مباشرة بفضل الله. معنا اتصال آخر. أختنا مروة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أنا مدام مروة من اسكندرية.
أهلا بيك يا سلام.
والله أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
أهلا.
بخصوص الأم وطاعة الأم في موضوع أنها غير راضية عن زواج بنتها. يعني أنا الحمد لله تعالى ربنا وفقني وزوج معي زوجي يتقي الله وبيعرف حدوده في معاملتي. يعني الحمد لله الحمد، يعني ما شاء الله كويس جدا معايا
الحمد لله.
بس هو حتى يعني هو في عيوب، بس العيوب بتاعته
يتغاضى
عنها.
تمام.
يعني انا شخصيا حتى مستحمله، يعني الحمد لله ولا بخيل ولا يعني بيعرف يعاملني كويس الحمد لله كل حال.
طب ايه المشكله؟
المشكله ان هو مش يعني امي ما كانتش عايزه العريس عريس بالصفه دي، يعني او زوج ليا بالصفه دي، لانه اكبر مني 17 سنه تقريبا، متزوج بس متزوج من اجنبيه. تمام. عايشة في دولة أوروبية، بس الحمد لله هو خلاها يعني بفضل الله تدخل الإسلام
الحمد لله،
ومعاه بنتين مسلمات. بالرغم ان هو الجو اللي هم عايشين فيه يعني هو
معروف.
فرنسا الجو اللي هم عايشين فيه يعني
ربنا يحفظه.
امين يا رب امين. البلد ظروف البلد والكلام ده والاصدقاء اللي حواليهم والمدرسه والكلام ده كله، بس الحمد لله ما بيشيلوش فرض، مسلمات حتى في لبسهم مسلمين. فهي مش امي مش مقتنعه يعني ازاي يعني لازم يكون واحد اصغر منه، مع العلم ان انا كنت على خطبه قبل كده ثلاث مرات في سن مقارب ليا، بس ما كانش بيصلي، اللي ما كانش بيصلي واللي كان بيدخن واللي كان مش عارفه في السوق، اكتشفنا بعد كده انها من حرام. فلو مش شرط السن، فانا مش قادره اقنعها بالموضوع ده. هي حتى الان يعني انا بعد تقريبا داخله سنتين زواج هي مش مقتنعه ومش راضيه ومش قابله، واي حاجه بيتصرفها ومش مقتنعه بيها، بتحاول بقدر المستطاع انها تشككني فيه، بتحاول مع انه هو الحمد لله حتى عيلته هنا حتى بناته مول البيت ودخلوا البيت ومفيش مشاكل ويعني بيتقي الله فيها وصادق.
تمام.
بس هي المشكله انا مش عارفه اراضيها، انا مش عارفه اعمل لها ايه، يعني احاول اقنعها اقول لها يا امي خلاص، انا بحس انها لما بقول لها كلمه الطلاق بتستريح، فانا مش عايزه كده.
طيب انا هرد عليك اخت مروه يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني انا مش عارف يعني يبقى ايه امل الام في غير ان زوج يبقى كويس مع بنتها وهي سعيده بيه ومقتنعه بيه حتى بظروفه دي، ما فيهاش مشكله مش ازمه، يعني مساله غير مفهومه.
وهي مسؤولة مسؤولية تامة. فقال الله تعالى وهذه أمانة أمانة قوية عند الله سبحانه وتعالى، حتسأل عن الولد الأول والثاني والثالث وتوقف بين أيادي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيجب أن تنشئ نشئ يعرف الله سبحانه وتعالى ورسوله ويتبع سنته صلى الله عليه وسلم. هذا أكبر أكبر يعني خدمة تقدمها للمجتمع ولها ولزوجها في الدنيا والآخرة. جزاك الله خير،
بارك الله فيك. وأنا سعيد جدا بهذه المداخلات لأن معظمها فيها مش بس عرض المشكلات، ما أحبه أنا هذه النصائح من حضراتكم للأخوات وللمجتمعنا، لأن المجتمع دائما المتناصح مجتمع سليم. يعني دليل صحة المجتمع المسلم أنه دائما يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر زي ما ربنا قال لنا في سورة العصر وجعلها من صفات المؤمنين. وكمان دي من خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وربنا لام على بني إسرائيل أنهم كانوا لا ينصح بعضهم بعضا، وإذا رأوا منكرا تجاوزوا عنه. لكن مهمة المجتمع أن دائما يقوم بعملية تطهير لنفسه في كل مجال من المجالات. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فدي كانت سبب من أسباب اللعنة. إنما النصائح المتبادلة، النبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا المسألة الدين النصيحة. ربنا يبارك فيكم جميعا. بنقول إن إيه اللي دعاني إن أنا أسمي الحلقة دي حفل الطلاق، لأن ده كلام مش مجرد تشبيه مني الحقيقة. إني وجدت خبر في مجلة عربية صدرت حديثا، مش هقول اسم المجلة لأن الخبر أثرني لأنه كان على الغلاف. اشتريت المجلة وجدت إن الخبر حقيقة صحيح في بلد من بلادنا العربية، وأرجو إن ما يكونش ظاهرة بدأت يعني في طريقها للانتشار. إن في هذه البلد قامت بعض المطلقات بإقامة حفلة بمناسبة الطلاق، وفي كروت دعوة لهذه الحفلة وفيها موسيقى وفيها فرح. يعني فرح بقى مش للزواج ولا للزفاف، لا ده للطلاق. فأثرني جدا الموضوع ده وقلت ده مؤشر خطر، لأن الطلاق ده يعني المرأة الطبيعية هي اللي تسمع هذه الكلمة فتتزلزل، حتى لو كانت يعني عندها شيء من المعاناة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة اللي تستحق كلمة المرأة وكثرها طلاقها، إنما المرأة اللي عمالة تطلب الطلاق ومش عاجبها الحياة وكذا 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 بلا أسباب قوية وبلا يعني أحكام شرعية، فدي مش داخلة معنا في السياق للأسف الشديد، لأن ده هو رجل آخر في شكل امرأة. وأنا مش كلامي ده عشان يزعل حد من حضراتكم، لأن أنتم غير هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من القانتات الصالحات يا رب العالمين. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سنة دعاء.
أيوة.
أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مشكلة. أنا متزوجة وعندي 4 أطفال والحمد لله إن أنا متدينة وعارفة ربنا وبصلي من وأنا طفلة.
الحمد لله.
فربنا كرمني واتجوزت للشخص اللي ربنا رزقني بيه، يعني ما كانش بيصلي خالص والحمد لله ربنا قدرني وبقيت أخليه يلتزم في الصلاة وما بقتش فرد خالص وبيصلي في الجامع.
الحمد لله.
الحمد لله. يعني يعمل عمره وكده، بس للاسف بعد ده كله ابتدى بعد ما بيقرب من ربنا كده بقى يشك فيا وبيضربني لغايه لما بيغمى عليا وبجيب دم قدام اطفالي
فجاه كده.
ده بيأثر في بناتي وعيالي، انا ما بسيبهمش.
يا دعاء، ده فجاه كده حصل القصه دي ولا
لا؟ هو في طبع خيانة دوت، يعني ان هو يشك فيا كده من فترات. هو يعني من فترات بعيده، بس اول ما اتجوزت ما كانش كده خالص.
طيب القصة دي الحقيقة محتاجين فيها، خدوا الكلام ده بجد، محتاجين طبيب نفسي، يعني نستشير في هذا الأمر مسألة الشك المفاجئ، لأن ده بيبقى له أحيانا طالما ما فيش له أي دليل من الواقع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصن بيوتنا جميعا من كل ريبة ومن كل شك يا رب العالمين. طالما ما فيش ما يدعو لهذا الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيقول إذا ظننت فلا تحقق، مش مطلوب من الزوج أنه يقعد يتحقق يفتش وراء الزوجة، لا، في عملية صيانة دائمة بالالتزام بتعليم الإسلام خلاص. والمرأة المسلمة بطبيعتها إنها إذا نظرت إليها سرتك أيها الزوج، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. هذه صفات المرأة خلاص. يبقى وأنا مغمض زوجة الحمد لله طيبة مطيعة تراقب ربها، بالعكس زوجتك هي اللي علمتك الصلاة، هي اللي دفعتك إلى المساجد كذا وكذا وكذا، إذا دي زوجة نحسبها من الصالحات ولا نزكيها على الله سبحانه وتعالى. فكون أن الشك يصل إلى هذا الأمر ويترجم إلى عنف وإلى ضرب، دي مشكلة نفسية محتاجة استشارة طبية. الحقيقة ما ينفعش فيها فتوى ولا مجرد كلام، لأن أكيد الأطباء النفسيين بيعرفوا يشاوروا لنا على بعض العقد النفسية اللي ممكن نمارسها كسلوك وإحنا مش واخدين بالنا منها، وده علم محترم يعني له قواعد. ناخد اتصال. السلام عليكم. أختنا نوال.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك.
أنا سامعك يا شيخ مصطفى، أنا عندي مشكلة كبيرة بس مش عايز أحكيها على الهواء، ممكن تلفون حضرتك؟
أهلا بك، اتفضلي كنترولي يدوك التليفون. حاضر.
سعيد يا فندم،
بارك الله فيك. فيا رب ما يبقاش في مشكلة كبيرة، يعني تبقى كل المشاكل بسيطة، وربنا عز وجل بيعلمنا في أواخر سورة البقرة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحقيقة الدعاء ده دائما لما بنقوله بشهيق وزفير وبنفس عريض، كأن كل المشكلات اليومية والحياتية اللي بنعاني منها أيا كان شكلها ولونها بتخف عنا ببركة هذه الآيات وهذا الدعاء اللي هو هبة من الله وهدية علمنا الله سبحانه وتعالى إياها في أواخر هذه السورة الكريمة سورة البقرة، التي قرئ إذا قرئت في بيت تجنبه الشيطان 3 أيام، ودي سنة مهجورة للأسف إلا من رحم ربي في بيوتنا محتاجين، لأن أحيانا تبقى في مشاكل مفتعلة مش لاقي لها سبب واضح. الحقيقة يعني أنا بذكر نفسي وإياكم إن إحنا فعلا نواظب على قراءة البقرة، لها فوائد كثيرة جدا في هذا الأمر، وفي نفس الوقت دافع لهذا الشيطان الذي يثير العداوة والبغضاء بين الزوجين. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أستاذ مصطفى اتفضل. أهلا وسهلا بك.
حضرتك ربنا يبارك في حضرتك كده.
وإياك حبيبي ربنا يكرمك.
والله أنا عندي مشكلة، زوجتي عنيدة بصورة كبيرة وأنا من ناحية بعملها كويس جدا، وهي ما بتنفذ، يعني طلب الوحيد منها ما تنفذ، هي بتتنفذ قصادي وكأن في حد قدامي ند ليا ما بتتحملنيش، والعند بتاعها بيزيد، يعني ممكن حاجة مش عارف اقولي، بس عايز من حضرتك توجه لها كلمة.
طب متجوزين بقالكوا قد ايه يا مصطفى؟ متجوزين بقالكوا قد ايه؟ طيب طبعا يا جماعة مسألة العناد، وده كنا بنتكلم فيه من شوية ودايما بنتكلم فيه، ان احد اسباب امتصاص غضب الزوج سكوت الزوجة، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبه زي ما بيقول الشاعر، سكوتها أو انصرافها أو دخولها المطبخ أو انشغالها بأيش، بس مش تمشي بقى وتعرض وتديله إشارات وغمزات وهمزات زي ما بيعمل بعض النساء تولعه أكتر وتجننه، لا ما ينفعش بهذا الشكل، لا تنصرف لله عز وجل حتى يهدأ، وتحاول تتجنب تشوف كل واحد فينا في طبع معين ربما يعيش به مش عارف يصلحه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصل إحنا جميعا الزوج والزوجة، والنبي بيوصفه بيقول إذا يعني كرهت منها خلقا رضيت منها الآخر، يعني النبي مديك الوصية هو. فإنما إذا صوت علي ولا أي حاجة ما توقفيش قدامه، لأن ممكن يبقى الموضوع أصلا في منتهى التفاهة، موضوع بسيط، الحوار لا يستحق هذا. فيتحول الحوار اللي ما ياخدش لحظة إلى حوار مطول بيسميه النبي صلى الله عليه وسلم جدل، ويقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة وفي وسط الجنة وفي أعلى الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. والجدال ده خدوه من جدل الخيط، عارفين لما بكرة خيط كبيرة كده يتلف تتلف على بعضها ما نعرفش أولها من آخرها، إذا الكلام خد المنحة ده وخد الشكل ده مفيش موضوع، عملين اللي بنعيد وبنزيده ويمين وشمال مش واصلين لحاجة، يبقى ده جدل منهي عنه. الشاطر اللي يسكت وينصرف في العلاقات الزوجية، المسائل دي بتولد مشاكل كبيرة، وكلمة قصادها كلمة، لا وانت كذا وانا لا كذا، وانت ونجيب بقى من القديم بقى. في بعض الزوجات دايما بتبقى شايلة رصيد تجيب بقى من ايام من ليلة الجواز، فاكر لما معرفش ايه وامك استخسرت فينا تجيب لنا ايه ومعرفش ايه، ده انا صبرة ومستحمل، وانت اللي بتتكلم دي بقى لها 10 سنين مثلا متجوزة وعندها عيال وكذا، يعني بتجيب تستدعي الهم والمشاكل والحاجات التي لا تجوز. بقى احنا بنبقى شطار قوي ومش عايز اقول اكتر من كده في استجلاب المشاكل واستدعاء الهموم والافكار السوداوية المظلمة اللي تعكر حياتنا، والحكاية مش ناقصة. فانا بنصح الاخت الكريمة حاولي ما تبقيش عنيدة قدام العند، دي صفة وحشة جدا في المرء. يعني بعض الاخوات تقولك ايه مثلا او بعض النساء، انا الحمد لله انا كويسة وطيبة وكلا، بس في عيب صغير ان انا عنيدة قوي. لا ده مش صغير، ده مشكلة، لازم كنتيش اتجوزتي صلحي نفسك من القصة دي، لانك ما تضمنيش الزوج اللي جاي يبقى قدرته على التحمل قد ايه. في زوج رائع في كل حاجة لكن نفسه قصير، طبيعة شغله، عنده اهتمامات، ما عايز يركز، مش فاضي يقعد يجادل بالساعة والساعتين ليه يعني، ما هو بيكلم الناس بره. لا ما ينفعش تتقاس المسألة بالشكل ده، لان هو مش عايز يكلم الناس بره 10 ساعات ويجي يكمل كمان ندوة في البيت. لا يبقى حوار بقى زوجي، حوار أسري، حوار ممتع، حوار امتصاصي للغضب والمشاكل والمعاناة النفسية. خلينا شطار ان احنا نسعد نفسنا على قدر المستطاع، انما نقعد نعلب المشكلات ونضخمها ونجسمها مش هنحس بسعادة زوجية، وهتبقى اخطر وقت اللي الراجل بيقعده في البيت، وتلاقي الزوجة بتدور ازاي تخلص من الحياة بهذا الشكل. انا برضو برجع تاني لقصة الحلقة دي، ان انا اثرني الخبر ده جدا، ان يبقى في دولة عربية، دولة مسلمة، حاجة اسمها حفل الطلاق. دي كانت مصيبة يا جماعة لما تحصل، في يعني كلمة الطلاق دي تذكر كان عار، انما النهاردة، وانا مش عايز ازعلكم في الوقت المتأخر ده، لكن مش ما بنحطش رصنا في الرمال، لا دي حقيقة. يعني احدث احصائية بتقول ان كشف احصاء، اقولها لكم بالمناسبة، احصاء صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر على سبيل المثال، عن وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق. ايه بقى ده اللي بيحصل ده؟ ان شاء الله كل 6 دقائق بتحصل حالة طلاق، وهناك 88,000 حالة طلاق تحدث كل عام، 88,000، ورصدت الإحصائيات 240 حكم بالطلاق تصدر كل يوم في محاكم الأحوال الشخصية. طيب أسباب الطلاق بقى والنسب بتتوزع إزاي؟ إن النسبة الأكبر من حالات الطلاق تقع بين المتزوجين حديثا، ينهر أبيض، اللي لسه متجوزين بيقولوا يا هادي وفي أول الطريق وبيستمتعوا لسه بالحياة وبيتعرفوا على بعض، ما بيلحقوش، جيل نفسه قصير مش عايز يتحمل الحياة، مش عايز يدي نفسه فرصة يفهم بعض يتعود، ما يمكن العيب ده جاي وراه ميزة رائعة جميلة من الزوج، وكذلك العيب اللي في الزوجة دي وراه من مميزات كثيرة جدا. ادي لنفسكم فرصة انكم تعيشوا الحياة بمتعتها، خصوصا انتوا في اول الحياة لسه. انما للأسف الأحصائيات بتقول النسبة الاكبر من حالات الطلاق تقع بين المتزوجين حديثا، و6.5% أصحاب فكرة الطلاق بقى بيكونوا سبب فيها أهل الزوج. للأسف الشديد المفترض أن هم أهل الزوج دول مهمتهم الإصلاح مش تدعيم فكرة الطلاق. عشان تعرفوا يا جماعة أن احنا أحيانا بنتخلف عن أدوارنا اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لنا، ربنا عايزين يدينا يعني مقام الإصلاح، لا احنا بندخل إزاي لا ده انت وريها معرفش وارميها ونجيب لك ست ستها هي ما ده دور الاهل. يبقى 6.5% اصحاب فكرة طلاق اهل الزوج و5.3% كل الكلام ده اتعمل بيه تقارير ووصلوا للاحصاءات دي. بيبقوا اهل الزوجة لما بيبقوا مش ناس واعيين وفاهمين ومقدسين الحياة ويعودوا بنتهم انها تتحمل والحياة فيها حلو وفيها مر وفي كذا وكذا وكذا، لا بيدفعوا بنتهم للانفصال وللطلاق. 42% سبب الطلاق عجز الزوج عن الالتزام باحتياجات اسرته واولاده. القناع، ما بقاش فينا قناعة للأسف الشديد، يعني ناس في حالة عدم رضا، عايزين وعايزين وعايزين، وش معنى دي ودي احسن من مين ودي بنت مين وانا مش بنت مين، والقصص اللي ولدت كم هائل هنجيله في حلقة من الحلقات للعنوسة والسن الكبير سواء شباب او بنات. دي الغام زي سماهم دكتور صديق لي المؤجلون، دي الغام مؤجلة للأسف الشديد. 25% بسبب تدخل الاهل بيتم الطلاق. 12% بترجع للسلوك الشخصي سواء للزوجة او للزوجين. الحلقة انتهت، ما كنتش عايز اختم بالاحصائيات دي، لكن يعني ايه يتعمل في بلد مسلم، بلد عربي مسلم بيقدس الاسرة وفاهم يعني ايه اسرة ويعني ايه زواج، حفلة للطلاق. ده حكم من احكام الله سبحانه وتعالى. وانا لو كان في وقت كنت قعدت مع حضراتكم، وحضراتكم يعني اهل علم وفضل ومتابعين للفضائيات والبرامج الدينية، كنت قرأنا مع بعض سورة الطلاق وازاي السياق القرآني يعالج قصة الطلاق ده في 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 7 آيات و5 آيات بعد كده جت عن انعكاس هذا الأمر على المجتمع. لكن قد يأتي الحديث إن شاء الله في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى نكون ضيف خفيف على حضراتكم، ونكون يا رب يعني حاولنا ناخد بإيدين بعض عشان نوصل لأفضل حالتنا، عشان نسعد بحياتنا قدر المستطاع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا رحمة وبركة وفضلا وكرما ورزقا حلالا طيبا، وأن يوسع على المسلمين معيشهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم جميعا، ونتبادل الدعاء لبعض بظهر الغيب بإذن الله. وشكرا لمخرجنا الجميل أحمد عبد الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ومعايا نصيحة من قلبي خلصة ومريحة، جيتنا نعمة نشكرها، بس انت ربك يسترها. طب وانت؟ ايوه انت ليه